براغ مع فقرات مختارة لساعة أخرى من بث إذاعتنا، فبالإضافة إلى جولة في الصحافة العربية وأخرى العراقية سيكون معكم أيضا محمد علي كاظم ومتابعة جديدة لآخر مستجدات الوضع الراهن في العراق عبر ملف جديد.
مستمعي الكرام، في جولتنا هذه نتابع عددا من التطورات ذات الصلة بالشأن العراقي، ومن أبرزها بريمر يهدد باستخدام الفيتو ضد إصرار بعض القادة الإسلاميين العراقيين على أن يكون الإسلام مصدرا أساسيا للتشريع، ومحمود عثمان يعلق على الحوار الدائر حول هذا الموضوع. لكننا نبدأ أولا بعرض موجز لأخبار عراقية.
سيدتي وسادتي، أهلا بكم. قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إنه سيعطي رأيه خلال هذا الأسبوع في شأن إمكانية تنظيم انتخابات في العراق بعد أن يلتقي مستشاره الأخضر الإبراهيمي الذي من المفترض أن يعود إلى نيويورك في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. فرانس بريس نقلت عن أنان قوله للصحفيين: سأنتظر حتى أحصل على تقرير كامل من فريق المنظمة قبل التعليق بالتفاصيل، مضيفا أنه يأمل في التوصل إلى نتيجة قبل نهاية هذا الأسبوع. وقال أنان أيضا: آمل أن نتمكن من الخروج من الطريق المسدود ومن توجيه الأمور في الاتجاه الصحيح. يذكر أن مبعوث الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي كان قد أوضح عدم إمكانية تنظيم انتخابات قبل نهاية حزيران المقبل. يذكر أيضا أن السفير بول بريمر قال يوم الأحد إن الولايات المتحدة ستصغي باهتمام كبير إلى مشورة أنان. أفادت فرانس بريس بأن رجال الدين الشيعة غضبوا اليوم بعد أن هدد بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي العام باستخدام حق النقض الفيتو إذا ما اختار مجلس الحكم الإسلام باعتباره المصدر الوحيد للتشريع في العراق. الوكالة نقلت عن الشيخ صدر الدين القبنشي مسؤول المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في النجف قوله: السلطة اليوم بين أيادي الشعب، وهذا يعني أننا لسنا مجبرين على اعتماد مبادئ مستوردة من الخارج. وأضاف القبنشي بالقول: أعتقد أننا لو سعينا إلى فرض حل يختلف عما يريده الشعب العراقي فسيؤدي ذلك إلى أزمة، ولا أحد من الأطراف المعنية يرغب في حدوث ذلك. يذكر أن السفير بريمر أخبر الصحفيين خلال زيارة إلى كربلاء أمس أنه سيوقف أي محاولة لأعضاء مجلس الحكم الانتقالي لاعتماد الشريعة الإسلامية مصدرا وحيدا للدستور العراقي المؤقت أو القوانين الأساسية الأخرى، قائلا: لا يمكن أن يتحول إلى قانون حتى أوقعه، حسب ما نقلت الوكالة. هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغ. قتل 3 مدنيين عراقيين اليوم، أحدهم فتاة في 10 من العمر، عندما سقطت قذيفة هاون أمريكية في حديقة منزل قرب قاعدة أمريكية في مدينة تكريت بطريق الخطأ، كما نقلت فرانس بريس عن جندي أمريكي. وكانت القوات الأمريكية قد أطلقت قذائف هاون من قاعدتها عبر النهر عدة مرات خلال النهار بهدف منع المتمردين من إنشاء مواقع إطلاق لهم. وقال الجندي الأمريكي: لم تتوفر أي تفاصيل عن سبب سقوط القذيفة في المنزل بطريق الخطأ. تقرر تأجيل موعد تنظيم معرض بغداد الدولي لمدة شهر واحد أملا في تشجيع شركات إضافية على المشاركة فيه واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، حسب ما نقلت أسوشيتد برس عن مسؤولين اليوم. أضافوا أن المعرض تأجل إلى 5 من نيسان المقبل. ونقلت الوكالة عن مسؤول رفيع المستوى في وزارة التجارة قوله إن المعرض، وهو الأول منذ سقوط النظام السابق، يأمل في اجتذاب حوالي 350 شركة أجنبية. يذكر أن غرفة التجارة والصناعة العراقية الأمريكية هي التي تنظم هذا المعرض بالتعاون مع وزارة التجارة وسلطة التحالف المؤقتة. التقى مسؤولون عراقيون ومن الأمم المتحدة في عمان لمناقشة مصير حوالي 7000 لاجئ عيدوا إلى العراق على مدى الأشهر الستة المنصرمة حسب ما أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين اليوم. وجرت المحادثات بين مساعد المفوضية لشؤون اللاجئين كامل مرجان ووزير المهجرين والمهاجرين جاسم خضير العتبي حسب بيان المفوضية، وذلك لدراسة سبل تطبيق الاستراتيجية العراقية الهادفة إلى حماية اللاجئين والعناية بهم وتقديم العون لهم. وأكد الوزير العتبي على ضخامة المهمة التي يواجهها العراق في حل مشاكل اللاجئين، ومنها مشكلة عدم توفر الأموال اللازمة. يذكر أن حوالي 7000 لاجئ أعيدوا إلى العراق من السعودية وإيران على مدى الأشهر الستة المنصرمة حسب المفوضية الدولية. الخبر الأخير من إذاعة العراق الحر في براغ. أعلنت شركة الاتصالات الفرنسية الكاتيل أنها شغلت هي والمجموعة المصرية أوراسكوم تيليكوم اليوم أول شبكة هواتف نقالة في وسط العراق، ويشمل ذلك العاصمة بغداد، ويتم التنفيذ على يد أوراسكوم المصرية. سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي عرض الأنباء، وعودة الآن إلى ملف العراق.
سيدتي سادتي، نبدأ فقرتنا الخبرية هذه بعرض موجز للوضع الأمني في عدد من مناطق العراق. التفصيلات من سميرة علي مندي.
أعلن الجيش الأمريكي أن المسلحين الذين هاجموا مركز شرطة الفلوجة يوم السبت الماضي كانوا يستهدفون إطلاق سراح 4 رجال كانوا محتجزين بالمركز متهمين بالمشاركة في هجوم سابق على قوات الأمن العراقية، ولكنه لم يوضح ما إذا كان 4 ضمن عشرات السجناء ومعظمهم من المجرمين العاديين الذين فروا من مركز الشرطة. ودل التنسيق المحكم للهجوم والأساليب التي اتبعت فيه على أن المهاجمين يتمتعون بخبرة عسكرية سابقة وربما تلقوا مساعدة من داخل مركز الشرطة نفسه. وقال كيميت: نحن نعتقد أنه ربما كانت لهم صلات داخلية. إلى ذلك أعلن متحدث عسكري أمريكي أن جنديا أمريكيا قتل وجرح آخر الاثنين في انفجار قنبلة عند مرور قافلة على طريق قرب تلعفر شمال العراق. وأوضح المصدر نفسه أن الجنديين اللذين أصيبا في الانفجار نقلا إلى قاعدة عسكرية أمريكية، حيث توفي أحدهما متأثرا بجروحه، بينما تم نقل الثاني إلى وحدة طبية أخرى. وفي تقرير لوكالة فرانس بريس جاء أن دورية للشرطة العراقية في كركوك قتلت ليلة أمس مسلحا وجرحت آخر خلال تبادل لإطلاق النار معهما.
عقد المدير الإداري لسلطة الائتلاف بول بريمر اجتماعات مطولة مع الزعماء الكرد في منطقة كردستان العراق لبحث جملة من القضايا ذات الصلة بالمرحلة المقبلة في العراق. وقد كنت اتصلت بمراسلنا في أربيل شمال رمضان وسألته أولا عن الشخصيات التي شاركت في هذه الاجتماعات ومتى وأين عقدت، فقال:
بالتأكيد الاجتماع تم على مدى يومي أمس واليوم، وعقد في صلاح الدين التابع لأربيل، ومثل يعني الوفد الكردي أو الجانب الكردي فيها مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وعدد من معاونيه من قيادي الحزب الديمقراطي الكردستاني، وكذلك حضر من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني قياديين بارزين بينهم الدكتور برهم صالح والدكتور فؤاد معصوم. وفيما مثل سلطة الائتلاف في الاجتماعات السفير بول بريمر رئيس الإدارة المدنية وجيرمي كرينستوك الممثل البريطاني في سلطة الائتلاف. محمد،
عفوا شمال، يعني هل لديك اطلاع أو هل حصلت على معلومات حول طبيعة المحاور التي أثيرت في هذه المحادثات؟ حول ماذا تحدث المجتمعون؟
الاجتماعات يعني التي وبالرغم من أنها كانت مغلقة ولم يسمح للإعلام بتغطيتها، يعني إلا أن مصادر مطلعة أشارت إلى أن التركيز في الاجتماعات كان على موضوع دستور المرحلة الانتقالية مع اقتراب الموعد المحدد لضرورة إنجاز هذا الدستور، وحيث من المؤمل وكما تعرفون بأن مجلس الحكم الانتقالي في بغداد أيضا منشغل باجتماعات حاسمة في هذه الأيام في هذا الموضوع.
طيب، هل تعتقد أن بريمر طلح قضية يعني الموقف من الفيدرالية، قضية الحقوق الكردية، باعتبار أنه خص هذا الاجتماع للقيادات الكردية تحديدا؟
بالتأكيد موضوع الفيدرالية جزء لا يتجزأ من موضوع دستور المرحلة الانتقالية، وسواء إذا أخذنا بالاعتبار مسودة المشروع المقترحة من الكتلة الكردية بمجلس الحكم، نرى بأن الفيدرالية جزء رئيسي أو أساسي في هذا المقترح، وكذلك مسودة المشروع المقترح من قبل الدكتور عدنان الباشاشي عضو المجلس الانتقالي، أيضا هناك حديث أو هناك إشارة وتطرق بشكل رئيسي إلى موضوع الفيدرالية وكيفية ورأيه في هذه الفيدرالية ووضع كردستان في المرحلة الحالية. يعني موضوع الفيدرالية بالتأكيد جرى بحثها، ولكن النتائج التي تمخضت عن هذه المناقشات وهذا البحث لم تطرح بعد على وسائل الإعلام.
نعم شمال، يعني حسب ما علمنا أن الاجتماعات انتهت، هل حصلت على انطباعات أولية من قبل القيادات الكردية، من قبل المسؤولين الأكراد حول نتائج هذه المحادثات؟
النتائج كما أشرت قبل قليل يعني لم تعلن بعد، لكن هناك يعني هناك ارتياح من خلال لقائنا وحديثنا مع عدد من المشاركين في هذه الاجتماعات بأن هناك ارتياحا من الجانب الكردي، وهذا الارتياح نابع من أكثر لأكثر من سبب. السبب الأول هو أن الكرد أو الجانب الكردي جانب رئيسي ويحسب له حساب ويؤخذ برأيه، وفي كل موضوع أو مع كل مستجدات في تطورات الوضع في العراق يؤخذ برأيه وكذلك يستشار وكذلك تعقد اجتماعات معه لبحث أي تطورات تحصل.
شمال رمضان مراسلنا في أربيل، شكرا جزيلا لك. صرح المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بأنه سيستخدم حق النقض الفيتو إذا ما أصر زعماء إسلاميون في مجلس الحكم على أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع في البلاد. التفصيلات في تقرير يقدمه كفاح الحبيب.
أعلن بول بريمر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أنه لن يجيز أي دستور عراقي انتقالي يجعل الإسلام المصدر الرئيس للتشريع كما يريد بعض أعضاء مجلس الحكم العراقي، وقال أن المسودة الحالية للدستور الانتقالي تجعل الإسلام الدين الرسمي للدولة العراقية ومصدرا للتشريع، وهذا يختلف عن جعله المصدر الرئيس للتشريع. وأبدت نساء عراقيات مخاوف من أن الحقوق التي نلنها في ظل النظام العلماني العراقي الذي استمر لوقت طويل ستصادر في الدستور الانتقالي الذي يقوم بصياغته الآن قادة عراقيون ومستشاروهم. وقد حظ مشرعون أمريكيون البيت الأبيض على منع فرض أي قيود على النساء العراقيات باسم الإسلام، وعندما سئل بريمر عن موقفه إذا أصر هؤلاء القادة العراقيون على النص في الدستور على أن الإسلام هو المصدر الرئيس للتشريع، قال إنه سيستخدم حق النقض الفيتو في هذه الحالة، وقال إن موقفنا واضح ولن يكون هناك قانون إذا لم أوقع عليه. يشار إلى أن المشاريع التي يصدرها مجلس الحكم العراقي لا تتحول إلى قوانين ملزمة إلا إذا وقعها بريمر، بما فيها مسودة الدستور، ولكن الشيعة العراقيين يطلبون أن تجاز الوثيقة من قبل هيئة تشريعية عراقية. وقد استغل بريمر مناسبة افتتاح مركز نسائي في مدينة كربلاء للمنادات بأن لا يكون تمثيل النساء مجرد حالة شكلية أو رمزية في الحكومة الانتقالية التي ستعلن في 30 من حزيران المقبل. ورأى المسؤول الأمريكي أن من المهم جدا أن تمثل النساء في كل الأجهزة السياسية باعتبار أنهن يمثلن الأغلبية في المجتمع وربما تكون أغلبية كبيرة. واعترف بريمر كذلك بأن النفوذ الأمريكي في صياغة الدستور العراقي سيتضاءل بصورة كبيرة بعد يوم 30 حزيران، وقال ستكون هناك حكومة كاملة السيادة هنا في حزيران وسيتحمل العراقيون المسؤولية كاملة عن بلادهم. هناك تعطش حقيقي للديمقراطية في العراق وربما لا تكون شبيهة بالديمقراطية الأمريكية ولكن هناك تعطشا حقيقيا لها ونحن نشجع ذلك. واقترح محسن عبد الحميد الرئيس الحالي لمجلس الحكم وعضو لجنة صياغة الدستور أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع ومثل هذه الصيغة يمكن أن يكون لها تأثير قوي على مستقبل العراق العلماني وهي ستلغي على وجه التحديد قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 الذي يعطي حقوقا متساوية للزوج والزوجة في مسائل الطلاق والوراثة كما يحدد القضايا ذات الصلة مثل تربية الأطفال. وكان المجلس قد اقترح في شهر كانون الأول منصرم قرارا يلغي قانون 1959 وسمح لكل طائفة دينية بتطبيق قوانينها بما في ذلك الشريعة. وفي وقت مبكر من هذا الشهر وقع 45 من مجلس النواب الأمريكي رسالة إلى الرئيس جورج بوش تحثه على التحرك مباشرة للمحافظة على حقوق النساء العراقيات وجاء في الرسالة أنه ستكون مأساة لا تصفها الكلمات إذا فقدت النساء العراقيات تلك الحقوق التي نلنها في عهد صدام حسين خاصة أن أهداف المهمة الأمريكية في العراق هي جعل الحياة أفضل بالنسبة للشعب العراقي.
شكرا للزميل كفاح الحبيب الذي عرض لتصريحات بول بريمر. هذا وقد تحدث قسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة مع الدكتور محمود عثمان عضو مجلس الحكم الانتقالي وسأله عن هذه القضية فقال
لقد اقترح مشروع القانون أن الإسلام هو دين الدولة كما أن على القانون أن يحترم بقية الأديان والطوائف وفي الوقت ذاته فإن القانون يعتبر قانون الشريعة الإسلامية واحدا من المصادر الرئيسية للتشريع واحدا من مصادر التشريع وليس المصدر الوحيد
عثمان قال أيضا إن مجلس الحكم قد يبدأ مناقشاته حول فقرة الشريعة الإسلامية خلال الأيام القليلة القادمة لافتا إلى أن حوارا سيجري حول كيفية صياغة هذه الفقرة وقال
أتوقع أن تطالب الأحزاب الإسلامية بالمزيد عن هذه المادة أو لنقل بعبارة أخرى أنها ستسعى من أجل إعطاء دور أكبر أو دور مركزي للشريعة الإسلامية في القانون لذا لا أعرف ما سيحدث في المناقشات لكني أتوقع أن الفقرة ستبقى كما هي عليه فهي تمثل في الحقيقة توافقا بين الإسلاميين والعلمانيين
الدكتور عثمان وهو شخصية كردية مستقلة لفت إلى أن العلمانيين هم الغالبية في المجلس وأن طرح القضية على التصويت لن يحقق مطالب الجماعات الإسلامية من جهته علق الدكتور محمد بحر العلوم عضو مجلس الحكم وهو شخصية إسلامية بارزة علق على مسألة قانون إدارة الدولة العراقية وتشكيل مجلس تشريعي وحكومة مؤقتة وذلك في حديث مع الزميل علي الياسي في بغداد
تصوري أن ما تفضلت به من حديث هو تكهنات صرف فلم يجر حتى الآن في مجلس الحكم أو في الحوارات التي تدور بين أعضاء مجلس الحكم نوعية تشكيل المجلس وانتخابات حكومة مستقبلية وما جاء في اتفاقية 15-11 بين المجلس والتحالف لابد أن نكتب قانون إدارة لدولة انتقالية ويتم انتخاب مجلس وطني مؤقت لمدة سنة ثم ينتخب حكومة وهذه الحكومة أيضا تهتم إلى مجلس لكتاب الدستور الدائم وبعد ذلك يعرض على الاستفتاء وإذا تم ذلك سوف يكون برلمان سليم وتكون حكومة وتنتهي الحالة شاذة كل مواضيعها تدور وحتى الآن لم يحدد منها شيء سمعت بعض القول وهو تكهن الصرف أو الشهادات.
وما هو موقف محمد بحر العلوم من عملية الانتخابات وتوقيتها؟
أنا أصر على أن الانتخابات يجب أن تكون مباشرة، وأرفض أي نوع من أنواع التعيين أو الاختزال، لأن الشكوك إذا تسربت إلى برلمان معين فسوف يكون حكمه في الوضع الخارجي والداخلي، كحتى الآن في مجلس الحكم يقال أنه معين. فما الذي نستطيع أن نفرق بين هذا وذاك؟ نحن نطالب بانتخاب مجلس وطني مباشر توظف فيه كل الضيوف العراقية، حتى لا يبقى أحد يقول أن هذا المجلس معين من قبل جهة.
وين تعذر إجراء عملية الانتخابات خلال الفترة المحددة؟ كيف سيكون عملية الانتخاب إن لم يكن هنالك موافقة أو توصية من قبل الأمم المتحدة بإجراء هذه العملية خلال هذه الفترة؟
لا أريد أن أسبق رأي الأمم المتحدة، نحن على انتظار أن رأي السيد أمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد، وقد وعدنا الأستاذ الأخضر الإبراهيمي بأنه سيوصل هذا الرأي قبل يوم 21.
عودة إلى قانون الحكومة الانتقالي، هل لدى محمد بحر العلوم مسودة خاصة به طرحها على مجلس الحكم الانتقالي؟
الحقيقة أن الكثير من إخواننا له أفكار حول القانون، وأنا أيضا عالجت هذا موضوع القانون قبل 10 سنوات بندوة في معهد سوس جامعة لندن، أنا وجماعة من الإخوان. الحقيقة أنا أختلف كل الاختلاف مع الاتفاق، اتفاق 15-11، يعني أرى لا مبررة لهذه المدة القصيرة. نحن الآن في الشهر الثاني، إلى سنة 5 لابد أن نكتب قانونا، قانون إدارة الدولة العراقي المؤقت، ونعمل على كتابة دستور دائم في منتصف السنة الخامسة، ثم ننتخب الآن مجلس وطني مؤقت، ثم ينتخب برلمان مؤقت. هذا نوع من التعسف، ومستحيل في ضمن هذا الظرف الحساس والمشاكل التي حاصلة بين مكونات الشعب العراقي أن نستطيع أن نختزلها ونكتب ونهيئ وننتخب مجلسين ونكتب قانونين. أنا في تصوري، ثم يجب أن نلاحظ هناك مشكلة أساسية، وهي أني كيف أنا أكتب قانونا وليست لي سيادة؟ لابد أن أحصل على السيادة حتى أكتب قانون،
وهذه تأتي عن طريق سيادة أقصد،
يجب، لأن الأمم المتحدة هي التي مجلس الأمن هو الذي حملنا بعدم السيادة الكاملة لمجلس الحكم، فإذا رفعها واعترف بأن الآن مجلس الحكم أو ما يعطي من البدائل لهذه الشرعية، عند ذاك يحق لي أن أكتب قانون ويحق لي أن أنتخب مجلس. أما في هذا الحال فليس من حقي كما أرى، أو حتى بعض الأخوان أيضا يؤيدوني بهذا الرأي، أنه ليس من حقنا أن نكتب قانونا وأن ننتخب مجلسا ونحن لا نملك السيادة.
علي الياسي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
لازلتم تستمعون إلى ملف العراق اليومي من إذاعة العراق الحر في براغ، وتتابعون بعد فاصل قصير: مؤتمر دولي يعقد في أبو ظبي لتوجيه مساعدات للعراق تبلغ قيمتها 15 مليار دولار.
إذاعة العراق الحر في براغ. خبراء ومحللون يعلقون على بعض الأحداث في برنامج حدث وتعليق الذي يعده ويقدمه محمد علي فاضم كل خميس. حدث وتعليق من إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، في العرض التالي تقارير اقتصادية تتعلق بإعادة تأهيل الحياة الاقتصادية في العراق وإعادة أعماره. الزميل سامي شورش وتفصيلات أخرى.
أعلن وزير التخطيط العراقي مهدي الحافظ يوم الاثنين أن مؤتمرا دوليا سيعقد في أبوظبي يومي 28 و29 من شباط الحالي، وذلك لتوجيه مساعدات تبلغ قيمتها 15 مليار دولار مخصصة لإعمار العراق. وقال الحافظ إن الدول التي تعهدت بدفع ما لا يقل عن 10 ملايين دولار ستشارك في المؤتمر الذي سيعمل على تنشيط صندوقين يديرهما البنك الدولي والأمم المتحدة لإدارة المساعدات. وأضاف أن العراق يتوقع نتائج محددة من أجل بناء دولة حديثة ذات معالم واضحة. وتابع أن كبار المانحين مثل اليابان سيشاركون في المؤتمر، وأنه يجري حاليا إعداد القائمة النهائية لأسماء الدول المشاركة. وفي تطور آخر، أفاد مسؤول أمريكي بأن مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية والحكومة الأمريكية ستقترحان مشروعا بتكلفة 200 مليون دولار للمساعدة في تمويل الواردات العراقية باستخدام أموال تضمنها عائدات النفط العراقية. وسيمكن هذا المشروع المقترح الذي تقوده مؤسسة الاستثمار الخاص الخارجي التابعة للحكومة الأمريكية، سيمكن بعض البنوك العراقية من إصدار خطابات ائتمان تدعمها المؤسسة وسيتي جروب أكبر شركة للخدمات المالية في العالم. وقال لاري سبينيلي الناطق باسم المؤسسة أن مناقشات أولية تجرى حول هذه الفكرة ويتعين بحث التفاصيل. وأضاف سبينيلي أن خطة التمويل التي ستسهم سيتي جروب فيها بمبلغ 50 مليون دولار والمؤسسة بمبلغ 150 مليون دولار صممت بحيث تضمن الاستقرار وتعطي الشرعية للنظام المصرفي العراقي. وتابع أن الأمر المهم في تنمية الاقتصاد العراقي أو اقتصاد أي دولة هو البدء في إدخال الائتمان في النظام الاقتصادي. ومن شأن هذا المشروع إقامة كيان جديد مدعوم من المؤسسة وسيتي جروب يمكنه إصدار خطابات ائتمان نيابة عن بنك التجارة العراقي وبنوك عراقية أخرى. ويحتاج الاقتراح قبل بدء تنفيذه لإطلاع الكونغرس عليه، كما أن خطط نقل السلطة في العراق قد تهدد المشروع لاحقا.
في إطار بحث المسألة العراقية في المحافل الإقليمية، رأى رئيس الوزراء السوري أن إسرائيل هي المستفيدة الوحيدة من الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق الذي بات مصدر قلق مستمر في المنطقة، وهو أمر غير مقبول على حد تعبيره. تصريحات المسؤول السوري جاءت خلال افتتاح أعمال اللجنة العليا السورية الإيرانية المشتركة. مزيد من التفصيلات من مراسلنا في دمشق جان بولاتسكاي.
قال رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري إن إسرائيل كانت وما زالت وراء عدم استقرار المنطقة وزعزعة أمنها، لأنها المستفيد الأول من التناقضات وإثارة المنازعات والخلافات بين دولها وشعوبها، وهي بالتأكيد المستفيد الأكبر من الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق بما يحمله ذلك الاحتلال من مخاطر تنعكس على أمن دول المنطقة واستقرار شعوبها. كلام رئيس الوزراء السوري مساء أمس كان في مستهل الجلسة الأولى من اجتماعات اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية العليا، والتي يترأسها عن الجانب الآخر النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف. العطري أوضح في كلمته التي نقلتها الوكالة العربية السورية للأنباء سانا أن استمرار تدهور الأوضاع في العراق على هذا النحو من غياب الأمن والأمان أصبح مصدر قلق دائم وأمرا غير مقبول من النواحي والاعتبارات الإنسانية والأخلاقية والقانونية. واعتبر المسؤول السوري الرفيع أن ما سبق يقتضي من الدول العربية والإسلامية وخصوصا دول الجوار العراقي تنسيق جهودها ومساعيها على الصعيدين الإقليمي والدولي لإيجاد مخرج يضمد جراح الشعب العراقي ويضع حدا لآلامه ومعاناته وينهي أمد الاحتلال الأجنبي لأرضه ويمكنه من ممارسة سلطته وإقرار نظامه السياسي الديمقراطي وتشكيل حكومته الوطنية الممثلة لأطياف المجتمع العراقي وشرائحه في إطار دستور وطني يحافظ على وحدة أرض العراق وشعبه. وبهدف البحث عن الأسباب التي دفعت رئيس الوزراء السوري إلى اعتبار إسرائيل هي المستفيد الأول من احتلال العراق، توجهنا بهذا السؤال إلى الباحث والكاتب السياسي السوري شعبان عبود، فقال:
رئيس مجلس الوزراء السوري يعكس حقيقة المخاوف السورية الاستراتيجية المتنامية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق. فبعد هذا التاريخ ترى دمشق أنها خسرت عمقا عربيا حيويا لا يمكن تعويضه من النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية، وخسرت كذلك الاستقرار الذي تحتاجه على جبهتها الشرقية، الاستقرار الذي يعتبر ضروريا لها طالما لم تحسن بعد صراعها سواء في السلم أم في الحرب مع إسرائيل. ولأن دمشق رأت تاريخيا أنه لا يمكن التصدي لإسرائيل ومشاريعها العسكرية والسياسية في المنطقة إلا من خلال حالة مثالية من التعاون والتنسيق العربي، فإنها بالتأكيد سوف لن ترى فيما يجري في العراق من فوضى وخلافات طائفية قد تؤدي إلى حرب أهلية، وما يتم التخطيط له لمستقبل العراق الجديد، العراق المحسوب على الولايات المتحدة والمتفرج على قضية الصراع العربي الإسرائيلي، لن ترى دمشق في ذلك إلا خسارة لها وتقويضا لرؤيتها وعوامل قوتها لصالح عدوها التاريخي إسرائيل. كذلك تنظر دمشق إلى أن إسرائيل على أنها المستفيد الأكبر مما يجري في العراق نتيجة توجيه الأنظار وتوجه الأنظار إلى العراق وابتعادها عما يجري في من أحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إن ما يحدث في العراق من اضطرابات وعمليات ووقائع احتلال قد لفتت الأنظار منذ أكثر من عام إلى هذه الساحة التي ترى دمشق بأن الأنظار التي ترى دمشق أن هذه الأنظار كان من المفترض أن تتوجه إلى ما يجري من قتل وعمليات إرهابية تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حرف الأنظار هذا جعل رئيس الوزراء السوري يعتبر أن إسرائيل هي المستفيد الأكبر مما يجري.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي السوري شعبان عبود. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
أعزائي المستمعين، انتهى ملفنا لهذه الساعة. هذه تحية من محمد علي كاظم والمخرجة هيلين مهران.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
Yeah. الدلال حتى كل من شافها بهذا الجمال ذهب يترى بجنون وهيل يا عطر الشمال ذهب يترى بجنون وهيل يا عطر الشمال بيضها حلوة وسمرها غالية وغالي مهرها بيضها حلوة وسمرها غالية وغالي مهرها
أما الآن أعزائي فمعكم ناظم ياسين وجولة جديدة لأبرز التعليقات والأراء التي نشرتها صحافة اليوم ومنها مقال يتحدث عن الكويت واستضافتها لمؤتمر دول الجوار بالإضافة إلى جولة على الصحف الكويتية.
مستمعين الكرام نحييكم مجددا في جولة أخرى على الصحف العربية أعدها ويقدمها ناظم ياسين من أبرز عناوين الصحف. بارزاني يدعو الأكراد للجهاد ضد الإرهابيين والقوات العراقية تواجه مأزق حفظ الأمن بعد انتقال السلطة في حزيران. في مقالات الرأي وتحت عنوان العودة كتب سمير عطلة في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية يقول دخلت الكويت بعد الغزو العراقي حالة من الاكتئاب والصدمة والعزات وفيما ضربت الأسرة الدولية طوقا من الحصار حول العراق راحت الكويت تعزل نفسها وتلغي دورها السابق في الأسرة العربية وها هي تخرج للمرة الأولى من حالة العزلة والاكتئاب في استضافة مؤتمر دول الجوار العراقي وها هي تستعيد شيئا من المبادرة كدولة لها دور في محيطها العربي وفي محيطها الإسلامي وأثبتت أنها ليست مجرد مركز ينطلق منه الوسطاء والتجار إلى العراق الجديد بل هي دولة مسؤولة ومعنية باستقرار العراق ووحدته مثلها مثل تركيا أو إيران أو سوريا ولقد كان مؤتمر الجوار العراقي بمثابة إطلاق جديد للسياسة الخارجية الكويتية بعد غياب الاكتئاب الطويل ولقد كان درس الاحتلال قاسيا وصعبا ولا يمكن أن ينسى لكن ليس في الكويت وحدها بل في العراق أيضا بحسب تعبير الكاتب سمير عطلة في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. ومن الكويت وافانا مراسلنا سعد العجمي بالعرض التالي لما نشرته صحف كويتية.
يقول شبلان العيسى في صحيفة السياسة الكويتية نجاح الديمقراطية في العراق يتطلب خلق المؤسسات التي ستحمي هذه الديمقراطية وأهمها الطبقة الوسطى المعتدلة في توجهها السياسي وبناء مؤسسات المجتمع المدني الحرة البعيدة عن تأثير الدولة. الديمقراطية وعلى حد قول الكاتب تتطلب وجود أحزاب سياسية وقد نشأ في العراق حتى الآن مئات الأحزاب بعد تحريره من نظام الطاغية لكن مشكلة هذه الأحزاب إنها كلها أما أحزاب دينية أو قومية أو علمانية وكلها لا تؤمن بالتعددية الديمقراطية ولا باحترام الآخر فكيف يمكن أن ننشئ أحزاب يؤمن فيها الجميع باحترام الشعب وأرائه وتوجهاته الديمقراطية؟ مجتمعاتنا العربية وعلى حد قول الكاتب ومنها المجتمع العراقي كلها مجتمعات استبدادية قهرية لا تسمح للمرأة والطفل بإبداء آرائهم على مستوى العائلة أو الوظيفة فكيف يمكن تطوير المفاهيم الديمقراطية في دول لم تشهد مجتمعاتها أي نهج ديمقراطي طوال تاريخها الطويل؟ وفي صحيفة الرياض السعودية يقول الدكتور فوجي الأسمر عندما دخل المقاتلون العرب والمسلمون المتطرفون إلى أفغانستان لمحاربة الاحتلال السوفيتي باركت واشنطن ذلك وشجعته ودعمته ماديا وعسكريا وها هي اليوم تواجه نفس المشكلة في العراق وتتهم المقاتلين بأنهم إرهابيون. هذه الأمور نابعة من التخبط الفكري الأمريكي على حد قول الكاتب والذي يضع مصلحة الطبقة الحاكمة فوق كل شيء من السهل توزيع النعوت طالما أنها تسير حسب فلسفة من يوزعها وهذا يدل على ضحالة الفكر. يضيف الكاتب احتلال العراق بالنسبة لهذه المجموعات المتطرفة يتساوى مع الاحتلال السوفيتي لأفغانستان والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبالتالي فإن الحرب ضد الاحتلال هو من حق الشعوب، ولكن البعد الآخر هو محاولة هذه المجموعات المتطرفة فرض سيطرة سياسية وقد تنجح إلى حد ما. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
في صحيفة الحياة اللندنية كتب حازم صاغية يقول: بين الوقائع والمعطيات الجديدة لحرب العراق هناك اليوم الدول المحيطة بالعراق. صحيح أن اجتماع وزراء خارجيتها في الكويت ليس الأول من نوعه، لكن الظرف الراهن يمنحه أهمية خاصة، فهو يحسم في الاعتراف الإقليمي بسلطة مجلس الحكم الانتقالي في بغداد، ويدين إجماعيا الإرهاب في لحظة تصاعده الملحوظ، ويعلن على لسان وزير خارجية العراق هوشيار زيباري عن تشكيل لجان مشتركة مع بعض تلك البلدان لمراقبة الحدود، ويتغلب على محاذير العلاقات العراقية الكويتية. وبغض النظر عن كل اعتبار آخر، فرابطة كهذه مفيدة من حيث المبدأ للعراق، مفيدة في المرحلة الانتقالية الراهنة، ومفيدة خصوصا في ظل الأداء الرهيب للجماعات العراقية بحسب تعبير الكاتب. ويرى صاغية أنه لما كان الكثير من دول الجوار يملك تأثيرا على الداخل وامتدادا فيه، فالأمل هو تنظيم الضغط باتجاه يخدم استعادة الوحدة الوطنية السياسية والدستورية للبلد. فالمطلوب ليس فقط منع تسلل المتسللين أو قطع الصلة كائنة ما كانت بجماعات العنف والإرهاب، بل المطلوب التدخل النشط والمبادر لتوجيه المسار في اتجاه آخر، على حد تعبير حازم صاغية في صحيفة الحياة اللندنية. وبهذا مستمعين الكرام تنتهي جولتنا على الصحف العربية لهذه الساعة، تمنياتنا بقضاء وقت ممتع ومفيد مع بقية فقرات برامجنا.
وما زلنا في عالم الصحافة، حيث سنبقى مع جمان العبيدي في عرض لأبرز عناوين الصحف العراقية الصادرة في بغداد، ومن أبرزها موضوع عن القناة الفضائية الجديدة تلفزيون الحرة.
أهلا وسهلا بكم في جولة سريعة للصحف العراقية الصادرة لهذا اليوم في بغداد. نبتدئ بجريدة المؤتمر ونقرأ عناوينها. السستاني: لدينا تصورات شاملة للمرحلة المقبلة. محسن عبد الحميد: إجراء انتخابات في الوقت الحالي سيؤدي إلى مذبح. القوات الأمريكية تعتقل رئيس بلدية الفلوجة المستقيل. مناقشة الخطة الزراعية للسنوات الخمسة المقبلة والبدء بحملة وطنية لإعادة إعمار البساتين. وننتقل بعدها إلى جريدة المشرق، حيث كتبه لقاء مكي، وهو كاتب وصحفي عراقي، مقال له بعنوان المهمة العسيرة. جاء فيها: يوم السبت الماضي أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية قناة فضائية أخبارية أسمتها الحرة، موجهة للمنطقة العربية، وتسعى من خلالها إلى معالجة ما تحترف بأنه فشل إعلامي واضح رافق غزو العراق، ولم تجد معه كل المحاولات والإمكانيات الأمريكية المعروفة في مجال الإعلام. سرا بالطبع أن الحرة تريد أن تكون رديفا دعائيا للسياسة الأمريكية، لكن هذه القناة وبغض النظر عن أهدافها وعلاقتها المعلنة والرسمية بالحكومة الأمريكية تواجه في واقع الأمر مهمة عسيرة وصعبة وقد تكون مستحيلة، والأساس في ذلك فهم أمريكي خاطئ لقدرات الإعلام وإمكانياته. والحقيقة أن أي مختص يندهش من اعتقاد المسؤولين الأمريكيين بين الإعلام يمكن أن يقوم بدور سحري في توجيه الأحداث وبناء القناعات والأفكار. واختتم مقاله بالسطور: إن أي إعلام لا يستطيع قلب الأسود إلى أبيض أو تحويل النصر إلى هزيمة، ربما يشوه هذه الحقيقة أو تلك، لكن نجاحه في النهاية يعتمد على حقائق متوفرة على الأرض وليس مجرد أوهام ما تلبث أن تنكشف. ولذلك فمهمة الحرة عسيرة، لأن السياسة الأمريكية لم تبقى للإعلام الموالي لها فرصة لتحويل قبحها إلى جمال. كان هذا رأي لقاء مكي، محرر جريدة المشرق، حول القناة الفضائية الجديدة التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية والتي أسمتها الحرة. ومن عناوين هذه الجريدة أيضا: إطلاق سراح سعدون حمادي واغتيال وكيل وزارة التجارة العراقية والطيران الأمريكي يقصف ناحية العامرية في الفلوجة. أما جريدة بغداد أبرزت العناوين التالية: مجلس الحكم الانتقالي يناقش تشكيل قيادة تنقل إليها السيادة، المرور العامة تبدأ بفرض الغرامات الأسبوع المقبل، مسعود البرزاني يدعو إلى الجهاد ضد الإرهاب، 3 سنوات فترة إنجاز شبكة الماء الصالح للشرب في العراق. أعزائي المستمعين، كان هذا استعراضا سريعا لأبرز الصحف الصادرة عليكم في بغداد. قرأت عليكم جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي من التقارير المحلية، معكم الآن نبيل الحيدر الذي اختار لنا موضوعا حول ظواهر تتعلق بتقريب موظفين يعملون في دوائر ومؤسسات حكومية بسبب انتماءاتهم الحزبية وتؤشر لفكر وتوجه رؤساء هذه المؤسسات.
بدأت تظهر عندنا عناصر ما كان لها صوت ولا كان لها أي مكان، لها أي دور ولا كان تعرف تشتغل أي شيء. هسه انسندت سندها حزب معين، سندها شخص معين بالوزارة جديد، بدأوا يظهرون على الساحة وبدأوا يعني شو نقول احنا، بدأ يصير ربك بالعمل، عملنا كل يعني تخربط، عملنا يعني انتهى.
بدأت ظاهرة تعميم سلوكيات ومظاهر تؤشر لفكر وانتماء رئيس المؤسسة أو الدائرة تشيع في بعض الوزارات والمؤسسات، لدرجة أن البعض بدأ يصنف الوزارات أو الدوائر الحكومية تبعا لمرجعية مسؤوليها وانتسابهم الحزبي والفكري والطائفي. هذه الظاهرة تجد نقدا مباشرا أو صامتا، عرضناها للقراءة والتحليل في البدء على إحدى الشخصيات السياسية السيد كمال الجراح، الذي بقدر انتقاده للظاهرة فإنه يؤشر ويقارن مع بعض من تقده من سلوكيات مشابهة في مؤسسات النظام السابق.
من الظواهر التي سجلت سلبيا على النظام السابق هو تقريب بعض الموظفين وفقا لانتماءاتهم السياسية الضيقة، وليس اختيارهم على أساس الكفاءة وشغل الموقع المناسب. فعندما حصل التغيير كان من الأولى أن تنتهي هذه الظاهرة مع انتهاء النظام السابق، إلا أنه مع الأسف وشديد الأسف حصلت بعض الأمور في بعض مؤسساتنا التي لا تتناسب مع حجم التغيير الذي حصل، ونسمع الآن الكثير عن بعض التصرفات عن تعيين أو تقريب فلان أو فلانة سين وصاد من الناس بحكم علاقتهم بالمسؤول المباشر عن تلك المؤسسة أو الدائرة.
ألا تلاحظون أستاذ كمال الجراح أن هناك بعض الاختراقات الواضحة لمجاميع أو أحزاب أو تيارات سياسية داخل وزارة ما أو مؤسسة ما، ومحاولة إشاعة ظواهر تنتسب إلها وتؤشر هويتها وفرضها على الموظفين والموظفات في تلك المؤسسة؟
الحقيقة لوحظ مثل هذه الأمور في بعض التصرفات. نحن نطمع ونطمح في إخواننا المسؤولين كافة، ومنهم من ينتمي إلى أحزاب سياسية، أن يكونوا أكثر تقدما من الآخرين وينظروا إلى الموضوع بعين الشمولية المطلوبة في هذه المرحلة، فلينظروا إلى كل العراقيين بعيدا عن التحزب والفئوية أو الطائفية.
هذا ما نتمناه، ولكن هل تعتقد أن الجميع ينصاعون أو يتفقون مع هذه الدعوة؟
أملنا كبير في أن أخواننا الذين عانوا من الظلم والاضطهاد وعانوا من هذه النقطة واشتكوا منها كثيرا أن يرجعوا إلى الطريق ويطبقوه فعلا على أرض الواقع. أنا شخصيا كسياسي عراقي، كمثقف عراقي، أرفض نظام المحاصصة والذي بدأ ينعكس في الدرجات الأدنى، وأعتقد أن أعضاء مجلس الحكم أكبر من هذه الأمور وسوف ينظرون إلى الأمر بشفافية أكبر وسوف يضعون الحلول الملائمة لها.
ويرجع رئيس تحرير جريدة الصباح إسماعيل زاير ظاهرة إشاعة الانتسابات الضيقة للحزب والطائفة إلى سلوك يكرس ظاهرة القيادة وتعزيزها وإضفاء الصفات المبالغة لها، ويشخص إسماعيل زاير تناقص دور الحزب السياسي واعتباره منظمة ذات برنامج ومقتربات يفترض أن تصل إلى حد النقد المسؤول لتلك الظواهر.
يعني هنالك مستويين لفهم هذه الظاهرة. المستوى الأول له علاقة بطبيعة التربية السياسية. من هذه الزاوية يمكن القول أن الأحزاب عادة لا ترى إلا ما يراه الطفل في أمه، فكل طفل يرى أن أمه هي الأجمل في العالم. هذه جزء من بديهة الأشياء، طبيعة الأشياء العامة، ولكنها خاطئة للغاية عندما يتعلق الأمر بالحزب السياسي. فالحزب السياسي منظمة يجب أن تكون منظمة نفع عامة، لها يعني برامجها العامة وبرامجها الاجتماعية ولها مقتربات يجب أن تكون صحيحة، ومن هذه المقتربات المقدرة على النظر بروح نقدية إلى هذه المؤسسة. في المجتمعات المتخلفة عموما ومجتمعات العالم الثالث، المنطق والوقائع ومستوى النمو الفكري والاجتماعي يكرس ظاهرة القيادة وتعزيز القيادة وإعطاء مجموعة من الصفات غير الطبيعية على شيء طبيعي للغاية. هذا مستوى من المستويات. المستوى الثاني اللي هو طبعا العلاقة بالمصالح السياسية ومصالح بطريقة النظر إلى الدور الاجتماعي. فالشخص سواء كان عضوا في حزب أو مسؤولا على مؤسسة من المؤسسات يرى أن إعطاء هيبة مبالغ فيها عن شخصيته وعن برنامجه سوف يسمح أو سوف يساعد على جعل العمل أكثر يسرا وجعل الطاعة بين الموظفين أكثر يعني إمكانية.
أليس هناك وجه آخر لهذه العملية وهو وجه المحسوبية، واحد من أمراض الاجتماعية الموجودة، استقراب المعية الأقرب، استقراب العشيرة، استقراب المنطق الإقليمي أو الطائفي وبعدين الفكري والحزبي؟
بالتأكيد هذه طبعا السمات موجودة في كل مجتمعات الغير يعني متحضرة. فالرابطة أو الآسرة التي يعني يشعر من خلال الفرد بالاستقرار والثقة ليست آسرة تعتمد على القيم الفكرية ولا تعتمد على الثقافة ولا تعتمد على الاستقطاب الناجم عن وعي معين ببرنامج أو بذائقة معينة أو مستوى من المستويات الانتقاء الواعي، وإنما تأتي من خلال الاستقواء بعصرة قبلية أو عصرة طائفية أو عصرة يعني سياسية حزبية أو عصرة أيديولوجية. لذلك في تقديرنا إحنا أنه لو نظرنا إلى العالم المتمدن يعني يمكن القول بثقة ومن دون الخوف أن تنور المجتمعات يعني هو الطريق الذي ينتهي من خلال موت الأيديولوجيات وموت الأشياء الكبيرة جداً وانتفاء الحاجة إلى القيادات والقائد والأب والملهم والزعيم وما إلى ذلك. وهذا طبعا يمكن النظر إلى بسهولة متناهية عندما يعني يراقب أي منا مثلا ظاهرة الحكم السياسي في المجتمعات الديمقراطية.
كم يهدد هذا السلوك الذي تكلمنا عنه أداء وعمل المؤسسات والدوائر التي نعني؟
يعني ببساطة متناهية. هذا السلوك وجوده يعني إقرار بأن هنالك يعني خلل جوهري كبير لا يمكن إطلاقا التفكير بمجتمع متمدن مع القبول بهذه الظواهر. أي نظام اجتماعي متنور وصحيح وديمقراطي يجب أن يمر من خلال يعني تقليل آثار ودور هذه الأشياء بأقصى قدر ممكن. وطبعا في المجتمعات العادية يجري إرساء القوانين بحيث يتعامل المجتمع تتعامل المؤسسة الاجتماعية مع الفرد من خلال الأداء ومن خلال الإبداع ومن خلال الإتقان ومن خلال المهارات وليس من خلال الطائفة وليس من خلال الانتماء الحزبي.
كانت هذه أعزائي المستمعين مساهمة في تفسير الظواهر التي برزت في بعض الوزارات والمؤسسات من تعميم سلوكيات وممارسات تنتسب لفكر وحزب المسؤول الإداري للدائرة أو المؤسسة. شاركنا فيها الشخصية السياسية كمال الجراح ورئيس تحرير جريدة الصباح إسماعيل زاير. شكرا لهما. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، إليكم عرض الأنباء الأخير من إذاعة العراق الحر في براغ. غضب رجال الدين الشيعة اليوم الثلاثاء بسبب تهديد الحاكم المدني الأعلى في العراق بول بريمر باستخدام حق النقض الفيتو ضد قرار مجلس الحكم الانتقالي باعتبار الإسلام المصدر الوحيد لقوانين الدستور المؤقتة. في هذه الأثناء حاولت سلطة التحالف المؤقتة كما أفادت فرانس بريس حاولت تحسين العلاقات مع الأغلبية الشيعية التي تكون 15 مليون شخص، عندما قال ناطق باسمها إن سلطة التحالف لا تعارض الإسلام باعتباره واحدا من المصادر الأساسية لقوانين الدستور المؤقتة. في كربلاء قال عبد المهدي الكربلائي ممثل سيستاني لفرانس بريس إن الإسلام هو مصدر القوانين ويجب أن يكون كذلك في بلد فيه أغلبية مسلمة، مضيفا أن الشعب العراقي هو الوحيد الذي يمكن أن يستخدم حق النقض ولا حق لأحد في التدخل في الدستور. وفي النجف حذر المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق من تدخل الولايات المتحدة في صياغة دستور البلاد على لسان الشيخ صدر الدين القبنشي الذي قال إن الأمر قد ينتهي إلى أزمة. وجاءت هذه التصريحات ردا على تعليقات أدلى بها سفير بول بريمر أمس عندما قال إنه سيستخدم حق النقض ضد قرار مجلس الحكم إذا لم يحمي الحريات المدنية. وقال بريمر لن يتحول القرار إلى قانون حتى أوقعه. من جانب آخر أشارت مصادر على اطلاع بما يجري داخل مجلس الحكم أشارت إلى وجود انقسام بين مؤيدي الموقف الأمريكي وموقف الداعين إلى اعتبار الإسلام المصدر الوحيد للقوانين. ونقلت فرانس براس عن انتفاض قنبر الناطق باسم أحمد الشلبي عضو مجلس الحكم: لا نريد دولة إسلامية بل نريد دولة تحترم الإسلام، مضيفا أن جميع الأحزاب السياسية وأعضاء المجلس وحتى من هم خارج المجلس يريدون دولة تحترم الإسلام وليس دولة إسلامية. هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أصدر الجيش الأمريكي اليوم ولأول مرة قائمة تضم أسماء عشرات من المشتبه في كونهم يقودون التمرد في العراق، مع وعد بمكافأة قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على محمد يونس الأحمد وهو مسؤول كبير سابق في حزب البعث، إضافة إلى مكافآت تتراوح بين 50,000 دولار و200,000 دولار مقابل معلومات عن مسؤولين آخرين. ونقلت وكالة أسوشيتد براس عن الجنرال مارك كيمت نائب قائد العمليات في العراق إن القائمة تضم 32 من أسماء قادة وأعضاء سابقين في جيش صدام حسين السابق وفي القيادة القطرية لحزب البعث ممن يعتقد أنهم يقودون التمرد. قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إنه سيعطي رأيه خلال هذا الأسبوع في شأن إمكانية تنظيم انتخابات في العراق بعد أن يلتقي مستشاره الأخضر الإبراهيمي الذي من المفترض أن يعود إلى نيويورك في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. فرانس بريس نقلت عن أنان قوله للصحفيين: سأنتظر حتى أحصل على تقرير كامل من فريق المنظمة قبل التعليق بالتفاصيل، مضيفا أنه يأمل التوصل إلى نتيجة قبل نهاية هذا الأسبوع. وقال أنان أيضا: أمل أن نتمكن من الخروج من الطريق المسدود ومن توجيه الأمور في الاتجاه الصحيح. قتل 3 مدنيين عراقيين اليوم، أحدهم فتاة في 10 من العمر عندما سقطت قذيفة هاون أمريكية في حديقة منزل قرب قاعدة أمريكية في مدينة تكريت بطريق الخطأ، كما نقلت فرانس براس عن جندي أمريكي. وكان الجنود الأمريكيون قد أطلقوا قذائف هاون من قاعدتهم عبر النهر عدة مرات خلال النهار بهدف منع المتمردين من إنشاء مواقع إطلاق لهم. وقال الجندي الأمريكي: لم تتوفر أي تفاصيل عن سبب سقوط القذيفة في المنزل بطريق الخطأ. الخبر الأخير من إذاعة العراق الحر في براغ: تقرر تأجيل موعد تنظيم معرض بغداد الدولي لمدة 1 شهر أملا في تشجيع شركات إضافية على المشاركة فيه واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، حسب ما نقلت أسوشيتد براس عن مسؤولين اليوم. أضافوا إن المعرض تأجل إلى 5 نيسان المقبل. سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي عرض الأنباء الأخير من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا لإصغائكم وتصبحون على خير.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة.
حتى نلتقي من جديد. لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.